بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الأذان؟ لغة الإعلام، شرعا التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. المسألة الثالثة، حكم من صلى بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان وإقامة، هل صلاته صحيحة أم أنها تبطل؟ اختلف العلماء فيها. القول الأول أن صلاته صحيحة، وهو قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على هذا القول، أن الصلاة تكون صحيحة، لكن هل يكون آثما؟ على قول من قال أنه فرض كفاية وأنه ليس مستحبا يكون آثما إذا ترك الناس جميعا، أما إذا أذن بعضهم فإنهم لا يثمون. القول الثاني أنه يعيد، وهو قول عطاء والأوزاعي، قالوا يعيد ما دام الوقت باقيا، ومجاهد قال إن نسي الإقامة في السفر أعاد. والصحيح أنها تصح، وأن الأذان والإقامة ليس شرطا لصحة الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قال: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم. ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء، قال: ومن نسي الإقامة يعيد. والأوزاعي قال: مرة يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه، وهذا شذوذ. والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا، ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر، انتهى. إذن ليس شرطا لصحة الصلاة، ولكن الاختلاف فيها على ما مضى من حيث الإثم وعدمه. المسألة الرابعة، هل يجزي الأذان المسجل؟ يعني هذه المسألة صارت الآن مطروحة، لما ذهبنا إلى مصر كان في أواخر كورونا، وإذا بالأذان مسجل والمؤذن موجود داخل المسجد، قال: يا أخي أذن أنت، قال: عندنا أوامر. طيب الناس في المسجد يصلون ومؤذن مسجل، وهكذا في بعض البلدان مؤذن مسجل. قال بعض أهل العلم: يخشى أن يكون في المستقبل الخطيب مسجل، إنسان آلي على الذكاء الاصطناعي ويخطب بالناس. قال أحدهم: قال سأل هذا الذكاء الاصطناعي: إذا اجتمع عيد الفطر وعيد الأضحى في يوم واحد أيهما يبدأ؟ قال: عيد الفطر. فهذه مسألة. المسألة الرابعة، هل يجزي الأذان المسجل؟ وهل يردد خلفه؟ يعني لو سمعت أذانا مسجلا هل تردد خلفه؟ سئلت اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين في الفتوى رقم 19015 برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعضوية كل من صالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد وعبد الله بن غديان. يقول لهم السائل، سألهم قال: أنا موظف بإحدى الشركات، في هذه الشركة يتم الأذان لصلاتي الظهر والعصر عن طريق المسجل، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر أذانا شرعيا؟ وإذا أذن شخص عند المصلي أو عند المصلى، فهل يجزئ ذلك مع العلم أنه لا يسمعه إلا القليل، والشركة كبيرة وفيها موظفون كثر؟ وما توجيهكم في جعل الإقامة والصلاة عن طريق مكبر الصوت لما في ذلك من تنبيه الغافلين والذين لم يسمعوا الأذان؟ الجواب: الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت، لأنه ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو صوت مخزون. والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه، وإذا احتيج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس للحضور إلى الصلاة فحسن وبالله التوفيق. وسئل علامة العثيمين رحمه الله تعالى: الأذان بالمسجل؟ قال: غير صحيح، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. قال أيضا الأذان بالمسجل غير صحيح لأنه حكاية لأذان سابق، ولأن الأذان عبادة، وسبق أنه أفضل من الإمامة على خلاف. فكما أنه لا يصح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اتموا بهذا المسجل، فكذلك لا يصح الاعتماد على المسجل في الأذان، فمن اقتصر عليه لم يكن قائما بفرض الكفاية. انتهى. المسألة الخامسة كيفية الإقامة، كيفيتها وعدد ألفاظها. هذا اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا. القول الأول من أقوال أهل العلم أن الإقامة يأتي بها المؤذن وترا. إيش معنى وترا؟ الآن الأذان التكبير في أول الأذان كم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الإقامة الله أكبر الله أكبر، الشهادتان شهادة لا إله إلا الله في الأذان شهادتان، وفي الإقامة واحدة. إلا الإقامة، إيش معنى إلا الإقامة؟ إلا قد قامت الصلاة، فإنه يكررها مرتين. القول الأول أن الإقامة يأتي بها المؤذن وترا ولا يثنيها، ولا يثنيها كالأذان، إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يثنيها. وأن ألفاظ الإقامة 11 كلمة، أن الإقامة يأتي بها المؤذن وترا، يعني هو مؤدى هذا القول كاملا، أن لفظ الإقامة 11 كلمة، ألفاظ الإقامة 11. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر في الإقامة هذا واحد، أشهد أن لا إله إلا الله اثنان، أشهد أن محمد رسول الله ثلاثة، حي على الصلاة أربعة، حي على الفلاح خمسة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذه اثنان سبعة، الله أكبر الله أكبر هذه ثمانية، لا إله إلا الله تسعة. طيب إذن الله أكبر الله أكبر عدوها اثنتين، عدوها اثنتين في أول وآخر. طيب هذه ألفاظها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح إلى آخره. هذا مذهب أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وجمهور العلماء، جمهور العلماء، يعني كلمة الله أكبر وحدها كلمة، الله أكبر الله أكبر عدها لفظتين في أول الأذان وفي آخره، تكون مجموعها كم؟ 11. طيب ما دليلهم على هذا القول؟ ما دليلهم على هذا القول؟ حديث أنس هذا أين الشاهد فيه؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هذا دليل. دليل آخر، دليل آخر، قرأناه في الدرس الماضي، حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد لما رأى تلك الرؤيا وعلمه الأذان وعلمه ماذا؟ الإقامة، علمه الأذان وعلمه الإقامة. في الإقامة قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني بنص الإقامة المعروفة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها الرؤيا حق. وهذا الحديث قال عنه محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان أصح من هذا. هذا القول ذكره البغوي عن أكثر العلماء، كما نقله النووي في المجموع، قال مذهبنا المشهور أنه 11 كلمة كما سبق، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر. قال البيهقي وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والحسن بن سيرين ومكحول والزهري وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سواهم، قال البغوي وقول أكثر العلماء. هذا هو القول الأول، يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فيكررها، فيكون مجموع ألفاظ الإقامة 11. تعيد الكلام يا فؤاد، ما هو القول الأول؟ كم الإقامة، كم ألفاظ الإقامة؟ 11. من قال بهذا القول؟ أحمد والشافعي وجمهور العلماء. طيب، القول الثاني أن الإقامة 17 كلمة. طيب الآن الإقامة أحذف منها لفظين الذي ذكره، سيكون كم؟ 9. أيش المحذوف منها من قبل؟ تكبير 2، والشهادة ثاني 2، 4، والحي على ثاني 2، 6. إذن 6 فوق 9 كم المجموع؟ 15. وهؤلاء كم قالوا؟ الإقامة 17. ليش 17 والأذان 15؟ قد قامت الصلاة، يعني مع الأذان الذي هو بغير إيتار، ما في إفراد ولا إيتار في الإقامة عندهم. هذا القول الثاني، أنه يقول كما يقول المؤذن تماما، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يزيدها في الأذان. هذه ألفاظ الإقامة، أن الإقامة 17 كلمة يثنيها كلها مثل الأذان عندهم، مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين. إيش الذي يعمل الشيعة؟ هذه الكيفية. طيب، من قال بهذا القول؟ أبو حنيفة والثوري وابن المبارك. أبو حنيفة والثوري وابن المبارك. طيب، ما دليلهم على هذه الكيفية؟ ما دليلهم على هذه الكيفية؟ أبا عبد الرحمن، حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الإقامة 19 كلمة، الأذان الأول أذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. طيب 19 كيف ستكون 19؟ مع التربيع ترجيع، والإقامة 17 كلمة. ثم ذكر في الحديث، حديث أبي محذورة، الأذان ثم الإقامة، قال له يقول الله أكبر الله أكبر، فذكر نفس ألفاظ الأذان وزاد بعد أحياء الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، يكون المجموع كم؟ 17. وهذا الحديث إسناده حسن، وقال العلامة الألباني في صحيح أبي داود إسناده حسن صحيح، وهو على شرط مسلم، وصححه ابن دقيق العيد على شرطه. فكيف الآن؟ بقي قول ثالث. القول الثالث أن الإقامة 10 كلمات. 10 كلمات، إيش 10 كلمات؟ إيش الذي نقص عندهم؟ قد قامت الصلاة 1. هذا القول، أنا أقول نفس القول الأول، إلا أنه قد قامت الصلاة ما فيها شفع، إنما هي وتر. أن الإقامة 10 كلمات بغير تثنية قد قامت الصلاة. أن الإقامة 10 كلمات بغير تثنية قد قامت الصلاة. من قال بهذا القول؟ هذا القول هو المشهور عن مالك، هو المشهور عن مالك، والقول القديم للشافعي. ما دليلهم على هذا القول؟ ويوتر الإقامة، قالوا يوتر الإقامة، والله أعلم أنهم عندهم ما ثبتت لفظة الاستثناء، قالوا الحديث فيه ويوتر الإقامة، إذن كلها وتر. فما هو الراجح؟ لا، نحن الآن القول الثالث واضح، لأنه عندنا استثناء، وهم ما قالوا بالاستثناء، والحديث فيه إلا الإقامة أنها توتر، لكن نحن نقول الآن القول الأول أدلة واضحة، والقول الثاني معهم دليل. كيف الآن يقال بالقولين؟ يعني يكون القول الأول هو الأكثر، وذاك لو عمل به أحيانا لا بأس به، لأنه قد ثبت، فيكون من باب تنوع كيفية الإقامة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها، يعني عموما ليس لفظة قد قامت الصلاة كلها. قال أبو عمر بن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن الجرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جميع ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال الله أكبر أربعا في أول الأذان، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة، فإن ذلك مرتان على كل حال. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى 22-254. قال شيخ الإسلام: فمن شفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال. وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. إذا قلنا إملاء ما سيكفي الوقت. شيخ الإسلام يقول: من شفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال. يعني لأنه ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنع هذا، كيف تمنعه وقد ثبت؟ لكن إذا كان له تأويل كالمسائل الفقهية الأخرى، أنه مثلا يرى النسخ أو نحو ذلك، ولو حجة معتبرة سواء كان القول راجحا أو مرجوحا، فهذا كسائر المسائل الفقهية. لكن كلامه طويل، لأنه في أثناء السؤال سألوه عن التعصب الحاصل في بلاد المشرق وأيضا في بلاد المغرب كثيرا في هذه المسائل وفي غيرها، والاختلافات الشديدة بينهم، فعنف عليهم لما يحصل بينهم من الاختلاف الكثير. يعني الخلاصة أنه من شفع الإقامة فقد أحسن، ومفردها فقد أحسن، ثم قال أنه ما لا يصرح أنك توجب هذا دون هذا ما دام الأدلة ثبتت. وقال الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد الثاني 356: وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان، وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة، وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة، لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، وإن كان بعضها أفضل من بعض. يعني الأدلة على القول الأول هي الأكثر، والذي عليه أذان بلال هو الأكثر. ورجح هذا التخيير أيضا الشوكاني. إلى هنا، سبحانك اللهم.